بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 375 بعد الألف الأولى على 1 بعنوان مباحث علمية ومسائل حديثية مع الأخ عمر الحامد وأحمد الهنائي وعمر أحمد وصلاح عبد القادر من دولة الإمارات العربية ومسائل فقهية أخرى. وهذا هو المجلس 11. تم تسجيل هذا المجلس في 24 من ربيع الأول 1417 هجري الموافق اليوم 9 من الشهر 8 1996 نصراني.
لذلك القرآن أنزل شفاء لما في الصدور، فتعليق القرآن على الجذر هو عكس للغاية التي أنزل فيها القرآن. يضاف إلى هذا ما ذكرته آنفا أنه لم يكن من عمل السلف، ونحن نخشى، وهذا واقع مع الأسف أيضا، أن هؤلاء يقنعون بتعليق هذه الآيات على الجذر ثم هم لا يعملون بها. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة حينما نبحث موضوع ما ابتلي به كثير من المسلمين، وفيهم المصلون المتعبدون، وبخاصة منهم التجار الكبار، حيث يتعاملون بالربا، لكنهم يعتلون. وين نضع أموالنا؟ نحن نخشى عليها من السرقة، من النهب، من إلى آخره. فأنا أقول له: أين أنتم والآية التي تعلقونها على الجذور؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قنعوا فقط بتزيين الجدار بهذه الآية، أما العمل بها لا، نحن بدنا نحفظ أموالنا. وين إذن هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ إذن تزيين الجدر بتعليق الآيات هي بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار غيره.
عفوا شيخ، الآن الإخوان أعلى عدد النقطة
إيش؟ تزيين المساجد، مش في البيوت التزيين، بزين المسجد أمام المحراب وعلى الجدران بآيات القرآن، آيات عريضة تكلف أموال باهظة، خلاف لتكليف الأموال الباهظة في فرش المساجد وبناء المساجد أصبح إسراف كثير. فهل على الناس يعني دفع صدقاتها إلى المساجد، أم هم آثمين في الدفع؟
هذا يختلف. إذا غلب على ظني أن هذا المال يصرف فيما لا يجوز فلا يدفع، هذا هو الحكم، هذا أمر واضح. وزخرفت المساجد بصورة عامة منهي عنها شرعا، لكن إذا كانت الزخرفة بالآيات فهي النهي فيها مضاعف لما ذكرناه آنفا. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك، كيف حالك؟
الله يحفظك شيخ، من حديث ابن عباس.
أي نعم، جاء في سنن أبي داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وهذا في الواقع الحديث من أعلام نبوته عليه السلام، لأننا نرى الآن الناس يتباهون ببناء المساجد. الشاهد أن راوي الحديث وهو ابن عباس كما علمتم يقول معلقا على الحديث: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وهذا أيضا مما وقع، وابن عباس حينما علق هذا التعليق بعدما روى الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو إما أن يكون قد سمعه منه عليه السلام مباشرة، وإما أن يكون قد اقتبسه من أحاديث أخرى من أحاديث الرسول عليه السلام اقتباسا، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فمن الناس؟ من هنا إن لم يكن أخذه نصا، فإنما أخذه اقتباسا من هذا الحديث حينما قال ابن عباس تعليقا على قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. مع الأسف الشديد الآن أصبحت المساجد كالكنائس من حيث الصور والزخارف، بل وأكثر من ذلك، دخلت الصلبان باسم الزينة في كثير من المساجد. فالظاهر أن الذين ينقشون هذه النقوش ويزخرفون هذه الزخارف يمكن يكونوا من النصارى، فهم يدسون ضلالهم في مساجدنا نحن، ونحن عن ذلك من الغافلين. أو أن يكونوا من المسلمين الذين لا يعرفون شيئا من أحكام الدين. هذا ما نذكره بالنسبة لما ذكرته من زخرفة المساجد. الزخرفة هي محرمة، وزخرفتها بالآيات محرمة أكثر، لأنها تلهي المصلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كلها تنهى عليكم السلام عن أن يكون في قبلة المصلي شيء يلهيه عن صلاته. من ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في جوف الكعبة وكان قد علق فيها قرناء الكبش الذي فدى به ربنا عز وجل إسماعيل من الذبح، توارث المشركون هذا، وكان القرنان معلقين على جدار الكعبة من الداخل. فلما دخل الرسول عليه السلام ليصلي أمر بتغطية القرنين، أمر بتغطيتهما. كذلك مثلا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أميطي هذا القرام فإنها تلهيني عن صلاتي، أو هذه الصور. كذلك حينما صلى قال عليه السلام: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. هي ثوب معلم أخضر وأبيض وأزرق إلى آخره. خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها كادت أن تلهيني عن صلاتي. فكل ما يلهي ما ينبغي أن يكون في موضع يصلي فيه. كل ما يلهي المصلي عن صلاته في مصلاه ما ينبغي أن يكون هناك شيء من ذلك، فضلا عن أن يكون في المساجد التي بنيت لذكر الله عز وجل خاصة. طيب غيره
شيخنا في
شيخ الله يا ابو عبد لو سمحت
نفس الموضوع
لو سمحت الله يرضى عليكم، هذا موضوع ما بنتهي، والإخوة ضيوف ومسافر عندهم أسئلة هامة. الله يكرمكم.
جلس في جانبي والخطيب يخطب، احتبى، تعرفون الحبوة، فكيت له يديه فهو فهم هذه الإشارة. ثم ما طال الأمل أمامي رجل جالس فعمل هكذا، يعني ابتكى، فمسست بيدي يده. الأول ما انتبه، لكني شعرت انه الظاهر فكر انه شيء جديد، فجلس يدوس الطبيعي. هذا الذي اراه، فهل عندك ما ترى خلافه؟
حديث مسح
مسه فيه فائده؟
لا.
هل يستوي هذا مثلا؟
لا.
لو اعترض ايضا شيخنا اعتراض اخر فقيل الكلام قد يكون اشاره مفهمه،
قد يكون
اشاره مفهمه الكلام باللغه، يعني قد يطلق على الاشاره انها كلام. والنهي عن الكلام اثناء الخطبه نهي عام، فهل يسوغ؟
ما يسوغ،
ما يسوغ.
الاصل ما هو؟ الاصل
الانصاف،
الكلام
القولي
اللي حكينا عندكم.
فقعت اللي تربط هذا بهذا ما شاء الله.
طيب غير عندكم شيء؟
خير من اليد السفلى، واليد العليا هي
المعطية. ما ينبغي أن تكون يد المسلم هي الآخرة وإنما هي المعطية، لأنها هي العليا. ويكفينا في هذا قوله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكني أقول لعله كان الأولى بديل السؤال عن هذا الفرع أن يتوجه السؤال عن الأصل، وهو: ما حكم مقام المسلم بين الغرامين المشركين، فيجوز أم لا؟ فإن كان الجواب لا، عرف الجواب عن السؤال الأول من باب أولى، لأن ما ترتب منه مفسدة فهو مفسدة. إذا كان الرسول عليه السلام يقول: أنا بريء من كل مسلم أقام بين الظهرانين المشركين، فإذا بدل ما يمد يده ويستعطي مال من هذه الحكومة الملحدة الكافرة، فعليه أن يفر بدينه من الإقامة في ذلك البلد الكافر. واضح؟
يقول
شيخ:
أنا مش
خاص بالمسلمين،
هو
متعب الدنيا. ما جئت بشيء جديد، إنما كررت. هل أكرر معك؟
يعني
في
شيء زيادة شيخنا، إقرار لهؤلاء الكفار أنهم
على تحصيل حاصل. نعم.
مثلا نفسي أحمد الله شيخنا، لو قيل بالنسبة لاستدراككم حفظكم الله حول الإقامة بأن المسلمين هنالك عشرات الملايين ويعيشون في مجتمعات مسلمة بحد ذاته، بل بعضهم يعيشون كما يسمى تحت الحكم الذاتي، فهؤلاء عشرات
يعيشون تحت إيه؟
الحكم الذاتي كما يقال، فهؤلاء عشرات الملايين أين يعني سيذهبون؟ كيف سيكونون من جديد؟ كمشكلة واقعية يعني كحكم شرعي الجواب معروف، وهذا إشكال قد يطرحه أخ هندي أو كذا من الذين في تلك المجتمعات. ونحن نعرف طبعا شيخنا وما ينتقل لا يجعل له مخرجا، لكن كحل واقعي يعني هل هذا يعكر على أصل الحكم؟ نعم.
الجواب في القرآن: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. بعدين كما أظن تذكر أنني أقول في مثل هذه المناسبة: ليس كل الناس الذين يدعون الإسلام يتجاوبون مع الأحكام، ولعلك تذكر أني أقول في هذا الكلام ردا على بعض الدعاة الإسلاميين زعموا الذين يبيحون للمرأة المسلمة أن تدرس مثلا الطب أو صيدلة في الجامعات المختلفة بدعوة، والدعوة صحيحة لكن لا تبرر المخالفة، بدعوى أن المسلمين بحاجة إلى طبيبات. هذا صحيح، فبدل ما نعرض نسانا على الأطباء نعرضهن على الطبيبات، ولكن هذا النوع من النساء اللي بدهم يتعلموا في الطب اليوم بدهم يتعرضوا لمفاسد ومفاسد كثيرة وكبيرة جدا. ولذلك المسلم الذي يغار على أخته على ابنته فضلا عن زوجته فهو لا يسمح لهؤلاء أن يخاطروا هذه المجتمعات الفاسدة. يتكرر الحاجة، نقول لكل ساقطة في الحي لاقطة، يعني نحن، وتذكر أيضا أنا أقول نحن حينما نصدر فتوى مثل هذا الكتاب تحريم آلة الطرف، نحن على مثل يقين أن ناسا سيستفيدون وأن ناسا آخرين لا يرعون بل وربما ينتقدون إلى آخره بما هو معروف من يعني إرادة الله الكونية. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. إذا حينما نحن نفتي الفتوى ومقتنعين بصحتها بالمئة مئة، نحن نعلم أنه ليس كل المسلمين سيستجيبون لمثل هذه الفتوى، وبخاصة أن مع الأسف في كثير من مثل هذه المسائل التي نفتي نحن بخلاف الآخرين تبقى المسألة بالنسبة لجمهور الناس فيها خلاف، وبخاصة أنه منذ القديم أشاعوا بين المسلمين كما تعلمون كثيرا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، منها من قلد عالما لقي الله سالما.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.